الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. اهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخ. مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء وامتداد للسلسلة المباركة التي بدأها فضيلة الشيخ في حول الحديث عن الجديد في أحكام الطهارة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. الكلام لكم يا شيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، رحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني فيه ما جهلت، أن يذكرني ما نسيت، وأن يرزقكم حسن الاستماع والعمل. وكنت قد بدأت في سلسلة علمية فقهية تدور حول الجديد في أحكام الطهارة أو المستجدات فيها، وفي هذا اللقاء إن شاء الله أتناول ما يتيسر أو ما يسمح به الوقت من المسائل الحادثة والجديدة في نوازل الطهارة. واليوم الحديث عن طهارة من فقد يده أو يديه وركب عضوا أو طرفا صناعيا، وهذا يعرف عند الفقهاء بالأقطع أو مقطوع اليد. والمراد به هنا المقطوع اليد أو الرجل، فاستعمال الفقهاء يريدون به معنى أوسع، وقد يضطر أو قد يقدر الله عز وجل على الإنسان أن يفقد يده أو يفقد رجله، ومن ثم يركب طرفا صناعيا. وطبعا عليه صلاة وعليه وضوء، ولكنه فقد هنا اليد، ومعروف أن اليد تغسل من الأصابع إلى المرفق. فكيف هنا يتصرف الذي يتوضأ؟ الأطراف الصناعية من حيث مكان الإصابة قد تكون صناعية علوية في اليد، قد تكون سفلية في الرجلين، وكذلك أيضا قد تكون أطراف صناعية مؤقتة أو دائمة تخلع وتلبس، وأحيانا تكون دائمة. طبعا غالب اللي في الرجل أو في اليد أو ما يكون في اليد في الرجل يكون قابلا للنزع وأن يلبس مرة أخرى، كالحذاء أو اليد الصناعية التي تكون في اليد. وبالنسبة للوضوء الذي يتعلق مثلا باليد أو مكان القطع، فنجد أن المسألة لها حالات أو لها أكثر من حالة. الحالة الأولى إذا كان مستعمل الطرف الصناعي قد قطعت يده دون المرفق أو دون الكعب، يعني قبل المرفق أو قبل الكعب، يعني في شيء من الساعد أو من الرجل. في هذه الحالة واضح الموضوع، يجب عليه غسل ما بقي من محل الفرض عند الفقهاء إذا كان العضو الصناعي قابلا للخلع أو قابلا للنزع، وبشرط لا يشق عليه، يعني يكون ممكن يخلع ويغسل ما بقي من اليد من الساعد قبل المرفق أو من الرجل قبل الكعب، ثم يلبس الطرف الصناعي، وإن كان يشق عليه فخلاص انتهى الموضوع، لا يحتاج إلى غسل لأنه سقط، لأنه حينئذ لا يمكن غسله. وهذا استدل به العلماء بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والعلماء أيضا عندهم قاعدة يقولون: الميسور لا يسقط بالمعسور، ومن غسل ما بقي من العضو المفروض أن يغسل كاليد أو الرجل فقد أتى ما استطاع حسا ومعنا وشرعا، فقد أتى ما استطاع، وهذا ما يكلف الله الإنسان. فهذه هي الحالة الأولى، فيكون شيء من الساعد باقي قبل المرفق أو من القدم فيغسلها، ما يغسل ما تبقى عندما يتوضأ، ثم يلبس العضو الصناعي إن كان نزعه ليس فيه مشقة وليس فيه عسر. وحالة أخرى أيضا، الحالة الثانية، إن كان العضو بتر من المفصل مثلا أو من الكعب في اليد المفصل المرفق أو في الرجل من الكعب، يعني الطرف الصناعي أتى على العضد مباشرة وأتى كذلك على عظم الساق لأن القدم قد بترت، فهنا اختلف العلماء بالفقهاء في هذه المسألة، يعني هل يغسل الطرف العظم اللي بقي في العضد أو في الساق، أم يسقط عنه حينئذ غسل طرف العظم أو طرف الساق أو طرف العضد. فبعض أهل العلم يقول يجب عليه غسل الطرف بأن يخلع العضو إذا لم يشق عليه، وقال أهل العلم قول آخر لا يجب غسل طرف العضد ويسقط عنه. والله أعلم، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن القطع أتى على جميع الذراع وجميع القدم، فلما ذهبت الذراع وذهبت القدم لم يجب عليه أن يغسل موضع القطع منهما وهو العظم البارز من العضد. وفصل بعض أهل العلم قالوا لا يغسل لما بقي من العضد، ولكن يغسل لما بقي من الكعب أو الكعبين دون طرف العضد. وطبعا الخلاف بينهم معروف وله أدلته، لكن والله أعلم أنه يسقط حينئذ غسل اليد خاصة إذا شق نزع العضو الصناعي، لأن ما يوجب غسله قد ذهب وهي اليد من المرفق من الأصابع إلى المرفق، وسقطت الذراع أو القدم فلم يبقى مكان للغسل أو ما يغسل. ولو استحبابا غسل طرف العضو، طرف العضد وطرف القدم، لا بأس خروجا من الخلاف إن استطاع ولم يشق عليه وكان بإمكانه نزع العضو ثم إعادته، وإن لم يستطع فوالله أعلم يظهر أنه لا يجب، لأن ليس الذي يغسل عظم أو طرف العضد عظم العضد فقط، إنما يغسل تغسل اليد كلها. ومن قال بأنه تغسل طرف العضد العظم الباقي، يعني قالوا لأن قول الله عز وجل ويديكم إلى المرافق يشمل طرف عظم العضد لأنه مجمع العظمين، فإذا بقي أحدهما يغسل. والحالة أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة أنه لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى بدأ في العضد أو شرح في العضد ثم يده اليسرى، ولكن معروف أن المطلوب إلى المرفق، يعني بحيث يشمل المرفق وليس العضد. وليس العظم. فخروجا من الخلاف، لو غسل فاقد اليد طرف العضد أفضل، أو طرف القدم أفضل، إن لم يشق عليه نزع العضو أو الطرف الصناعي. الحالة الثالثة، إذا كان مستعمل الذي ركب له عضو صناعي، يد صناعية أو قدم صناعية، قطعت اليد من فوق المرفق ومن فوق القدم، يعني القطع وصل للساق، أو المرفق وصل القطع فيها إلى العضد، وزال عظم العضد اللي هو يلتقي مع عظم الساعد. ويحصل هذا لبعض مرضى السكري، عفانا الله وإياكم، بأنه تنشأ عنده ما تعرف بالغرغرينة وتسري، حتى يضطر الأطباء إلى قطع القدم أو قطع اليد له الساعد، أو في الحوادث، حوادث السيارات أو في غيرها، يحصل مثل هذه الأمور. الحالة الثالثة اللي ذكرتها لكم، القطع الآن وصل إلى من فوق محل الفرض، يعني فوق وصل للعضد، تجاوز الساعد، وفي القدم وصل للساق، وركب له عضو صناعي من العضد كيد صناعية أو رجل صناعية من الساق. هنا حينئذ ليس عليه غسل المكان ولا غسل العضو ولا غسل العضو الصناعي. لماذا؟ لأن المحل قد فات، محل الغسل قد فات، بمعنى أن القطع وصل للعضد، حتى العظم، عظم العضد اللي يلتقي مع عظم الساعد بشكل المرفق، هذا حتى ذهب، والعضد لا تغسل في الوضوء، ليست لا تغسل، إنما إلى المرفق فقط، ومن ثم ما يجب غسله فات وانتهى، وعليه لا فرض هنا في الغسل. كذلك في الرجل، القدم تغسل مع الكعب، القدم راحت والكعب راح حتى ظهر عظم الساق، ومن ثم الطرف الصناعي بدأ من الساق إلى أن شكل القدم، فحينئذ لا يجب عليه أن ينزع الطرف الصناعي ويغسل طرف الساق، ولا ينزع اليد الصناعية ويغسل طرف العضد، لأن محل الغسل قد انتهى وقد ذهب، ومن ثم لا 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 لا, لا هنا غسل لم يجب عليه. طبعا هذه الحالات التي ذكرت كلها لابد ننتبه لملاحظة فيها، سواء قلنا ما يغسل وما سقط لم يغسل. إذا لم يلحق صاحب الطرف الصناعي ضرر ومشقة في نزع الطرف الصناعي عند الطهارة، إذا لم يلحقه الضرر فحينئذ ينزعه ويغسله. فهذا ما يمكن اليوم توضيحه والحديث عنه، وفي الحديث والمسائل البقية نسأل الله التيسير، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كيف أصلي راتبة المغرب في البيت، يقول وأنا أعمل في هذا الوقت لكن ولا أكون في المنزل، هل يجوز الصلاة في المسجد؟
نعم، الحمد لله، وبعد، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. الأصل في السنن الرواتب أن تصلى في البيت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت. ركعتا الفجر يصليها في البيت، ثم كان يضطجع على يمينه حتى يأتيه بلال فيؤذن بصلاة الفجر، وكذلك الظهر 4 ركعات اللي قبل الظهر كان يصليها في بيته في داره، ثم يخرج لصلاة الظهر، ثم يعود عن صلاة الظهر فيصلي الركعتين اللتين بعد الفرض في البيت. كذلك في صلاة المغرب راتبة المغرب يصلي الفرض في المسجد ثم يعود فيصلي راتبة المغرب في البيت، والعشاء كذلك كان يصلي العشاء ثم يأتي إلى صلاة ثم يأتي إلى البيت فيصلي في بيته راتبة العشاء وقيام الليل. هذه السنة، وهكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. أما إذا كان الإنسان يعلم أنه لن يعود للمنزل لأنه ذاهب للعمل ومن ثم سيعود بعد خروج وقت المغرب، أو هو يعرف أنه خارج في شغل عنده عمل رايح السوق أو رايح يشتري حاجة حتى يعود البيت يكون قد فات وقت صلاة المغرب أو راتبة المغرب، حينئذ يصليها في المسجد لا يفوتها، لكن هذا سيكون قليل، سيكون قليلا في حياته. غالب الأوقات طبقوا هذه السنة كما بيننا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. البيت اللي تصلى فيه الصلوات الفرض أو السنن أو قيام الليل يكون بيت بركة وبيت خير. هذا هو الجواب، الله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ وجزاكم الله خير على هذا.
الله يعافيك أبو عبد الله.
عندي عمرك ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
نعم تفضل تفضل.
فالأول دخلت صليت إمام، وفي الركعة الأخيرة ذكرت إني غير متوضئ. أكملت الصلاة وطلعت من الصلاة وما خبرت اللي وراي أني أنا يعني كان متفض وضوي، بعدين صليت بروحي صلاة
أكملت الصلاة لم تقطع الصلاة
في الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة ذكرت أني غير متوضع
وأكملت الصلاة بالمأمومين،
أكملت الصلاة وطلعت اسمها بلغت المأمومين أني أنا غير متوضع يعني. بعدين صليت الصلاة بروحي
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص إذا لحقت على الإمام في وقت في الركوع، بس وأنا أركع يعني كبرت تكبيرة الإحرام وبعدين كبرت للركوع ونش الإمام في نفس الوقت نهض، يعني أنا أركع والإمام ينهض في نفس الوقت، هل أدركت الركعة هذه أو ما أدركتها؟ والسؤال الثالث، بارك الله فيك، أنا دخلت مع الإمام في وهو في التشهد الأخير، كبرت وأنا واقف تكبيرة الإحرام، فقبل ما أنزل للتشهد سلم الإمام، فهل أنا أقطع الصلاة ولا يعني وأنا واقف لازم واقف يعني لسه ما نزلت يعني، فهل أنا أقطع الصلاة وأصلي بروحي ولا خلاص وأنا واقف أبدأ أجيب الثلاث ركعات كانت صلاة المغرب؟
ان شاء الله واضح ان شاء الله عبد الله، تسمع ان شاء الله رد الشيخ.
شكرا،
حياك الله. حياك الله ابو احمد، تفضل.
السلام عليكم مشايخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يحفظكم.
الله يعافيك ابو احمد.
الشيخ، السؤال الاول، احنا سايرين الحين جنازه الله يخليك. في بعض الاشخاص طافتهم تكبيرات الجنازه مع الامام، يعني اوقات واحد يجي وباقي بدال اربع باقي له ركعتين، شو يسوي المصلي في الحاله؟ يسلم معاهم الله يكمل التكبيرتين اللي طافته
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، تكرار صلاه الاستسقاء يجوز؟ احنا الحين صلينا الاستسقاء قبل مده، الاولي الامر الله يطول بعمره قال صلوا مره ثانيه عادي
ان شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير ابو احمد.
شكرا يا ابوي،
حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ على ابو عبد الله.
نعم
اقول صلى بالناس اماما، يقول في الركعة الأخيرة تذكر أنه لم يتوضأ، يقول أكملت الصلاة بالناس وبعد ذلك بعد الصلاة يقول توضأت وعدت الصلاة لم أخبر المأمومين.
عفى الله عنك، وقعت في خطأ، لا يجوز الصلاة بلا طهارة، وحتى عده بعض الفقهاء من اللعب بالعبادة، فكان ينبغي عليك أن تفعل أحد أمرين، إما أن تستخلف ممن خلفك تجر واحد يصلي بهم، أو تشير لهم بيدك مكانكم ثم تذهب وتتوضأ وتأتي وهم ينتظرونك فتصلي بهم. وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ذات مرة، دخل في صلاة الفجر ثم أومأ بيده أن مكانكم، يعني أشار بيده، ثم جاء ورأسه يقطر، يعني يقطر ماء، فصلى بهم، نسي الغسل فذهب عليه الصلاة والسلام فاغتسل ثم عاد. فكان ينبغي أخي الحبيب أن تشير بيدك مكانكم، تروح تتوضأ وتأتي، أو تسحب شخص من خلفك يكون أهل فيكمل بهم الصلاة. هذا خطأ لا تكرره، وأسأل الله أن يغفر لك ويعفو عنك.
جزاك الله خير يا فضل الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، مساكم الله بالخير يا شيخ.
الله يبارك فيك، مسيك بالنور العافية، تفضل أبو محمد.
الله يسلمك. والله بسأل عن أم إذا بترضع الرضيع يعني قدام الرجال، فهل هذه أمومة أو شيعات يعني تقول لها تؤثم وتشدد الأمر
أجانب يعني تقصد؟
يعني نعم أيوة نعم نعم، فما كان رضي الحديقة كذا ما بكون فيه، والرضيع يريد يعني يرضع، فهل تؤثم الأم ولا شيء عادي وأمومة وحوجة
الطيور؟ إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. نعم أبو عبد الله، فضل الشيخ يقول أدركت الإمام في وهو راكع يقول كبرت وأنا نازل رفع الإمام، هل أكون قد أدركت هذه الركعة؟
لا يخلو الحال من إحدى حالتين، إما أنك تمكنت من الركوع قبل أن يستوي قائما، يعني لا يزال في حالة النهوض قبل أن يقترب من الوقوف أو القيام، حينئذ قد تكون حينئذ تكون قد أدركت الركعة. أما إن وأنت نازل رأيته قد ارتفع ارتفاعا كاملا أو قام قياما كاملا أو كان أقرب إلى القيام وأنت لازلت لم تتمكن من الركوع ولم تصل للركوع، حينئذ تكون قد فاتتك الركعة وعليك أن تأتي بها. هذا هو التفصيل والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول دخلت الإمام في التشهد الأخير يقول كبرت ويعني يقول أنا واقف لازلت واقف الإمام سلم، ماذا فعل الشيخ في هذا الحال؟
إذا سلم الإمام وأنت واقف السلامين فحينئذ تبقى واقفا وتكمل صلاتك، طالما أنك كبرت قبل أن يسلم إذن إن شاء الله أدركت أجر الجماعة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة من خرج ببيته متوضئا لا يريد إلا الصلاة أتى والقوم قد صلوا كان له أجر الجماعة. وإذا كان بداية السلام لم ينتهي من السلام الأول كبرت وهو يلتفت فاجلس اجلس، فإذا انتهى من السلامين تقوم واقفا وتأتي بالصلاة. أما إن كنت واقفا أول ما كبرت سلم على طول لم تستطع الجلوس فأكمل صلاتك، وصلاتك إن شاء الله صحيحة ولا تقطعها لا تقطعها ولا تبدأ بصلاة أخرى، لأن الفرض أو العبادة الواجبة إذا دخل فيها الإنسان يجب عليه أن يكملها ولا يجوز له أن يقطعها بلا سبب شرعي أو مبرر شرعي. فأنت ربطت وبدأت بالصلاة ومفتاحها التكبير، إذا دخلت فأكمل حينئذ والله أعلم.
أبو محمد فضل الشيخ يقول إذا فاتت الإنسان صلاة التكبيرتين من صلاة الجنازة كيف، هل يقضي التكبيرتين أو ماذا يفعل؟
نعم يقضيها، بعض الناس هنا يخطئ يدرك مع الإمام تكبيرتين فإذا سلم الإمام سلم معه، وهذا غلط. أكمل أنت الصلاة ولو سلم الإمام ولو تحرك الناس وبدأوا في حمل الجنازة فأنت أكمل، فكبر التكبيرة الثالثة ثم الرابعة، ولو أدركت التكبيرة الأخيرة كبرت وكانت الأولى لك والأخيرة للإمام ثم سلم وانتهت الصلاة فأنت أقضي باقي الصلاة ثلاث تكبيرات، وبذلك إن شاء الله تكون قد أتيت صلاة الجنازة. وبعض الناس إذا فاته تكبيرة وتكبيرتان إذا سلم الإمام سلم معه، هذا غلط طبعا خطأ، بل تكبر أنت تقضي بل أنت تكبر وتقضي ما فات من الصلاة كما تفوت الصلوات الأخرى يقضيها الإنسان والله أعلم.
فالشيخ أيضا يقول حكم تكرار صلاة الاستسقاء.
أي نعم، صلاة الاستسقاء إذا تأخر المطر والغيث عن الناس حينئذ تصلى، وتأمر الجهات المعنية أولي الأمر بالصلاة وتصلى صلاة الاستسقاء. نزل المطر الحمد لله، لم ينزل فإن الفقهاء يقولون يجوز التكرار بأن يطالب الإمام أو ولي الأمر أو الجهات المختصة فيها كالأوقاف بإعادة صلاة الاستسقاء، وحبذا لو تعاد لو لم ينزل المطر أو لم ينزل بالشكل المطلوب، فلا يزال هناك حاجة للمطر والغيث، وحينئذ تكرر صلاة الاستسقاء مرة أخرى، عسى الله أن يتقبل وينزل المطر، بحيث إذا كررت وكان الوقت مناسبا خرج الناس في تذلل لله وفي ذل بين يديه وخشوع وتواضع، حينئذ عسى الله أن يسقي العبادة والبلاد، والله تعالى أعلم.
أبو محمد الشيخ يقول حكم أن ترضع الأم لها أمام الرجال في مكان عام مثلا وصاح وبكى الطفل الصغير.
نعم، لا ترضع الأم الصبية أمام رجال الأجانب في مجلس أو في مكان عام، لأنه لا يؤمن أن يخرج شيئا من صدرها ومن ثديها، وهذه من العورة التي تغطى. وما بين النساء فنعم تغطي صدرها ثديها وترضع، وفي المكان العام أو بين الرجال الأجانب لا ترضع الطفل، إنما تأخذ إلى جنب زاوية تحت شجرة أو في مكان مستور مع عليها عباءتها، وتغطي أيضا الطفل وصدرها وترضعه، أو تذهب إلى السيارة تذهب إلى السيارة وتجلس فيها وترضع الطفل وثم تعود، أو مكان خاص للنساء أو مصلى في المكان الموجود للنساء وفي السيارة أو تحت شجرة مكان بحيث تتستر فيه، حينئذ ترضع طفلها، لأن المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لها أن تظهر زينتها وشيئا من جسدها أمام الأجانب، كما بين الله ذلك في القرآن وبينته السنة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير.
الله يبارك فيك أبو خالد.
الله يسلمك شيخي. عندي سؤال للشيخ.
نعم.
سلمك الله. يختلف في الصلاة السفر فلفي أبو سلم الشيخ، الله يسلمك. مثلا هل يجوز مثلا تقول في الصلاة سمع الله لمن حمده، ولا الأحسن سمع الله لمن حمده؟
إن شاء الله
واضح. إن شاء الله
واضح أبو خالد، واضح السؤال.
الله يسلمك.
جزاك الله خير.
الله يسلمك.
حياك الله. فالشيخ بالنسبة للانتقال من الركوع إلى القيام، سمع الله لمن حمده أو حمده؟
الأصح بكسر الميم. سمع الله لمن حمده بكسر الميم. إذا قال الإمام أو قال المأموم في الصلاة أو الإمام أو المأموم، فالصحيح أن يقول سمع الله لمن حمده، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة. يقول بعض الشباب يلبس في يده خيوط، بعضها ملون وبعضها من يعني من غير ألوان، فشيخ حكم هذه الخيوط توضع في اليد؟
الشباب يجب عليهم أن يجتنبوا هذا، لأن هذا من الزينة الخاصة بالنساء، والمرأة هي اللي تتجمل بالأسورة في يدها، قد تكون الأسورة من ذهب أو من فضة أو من خيوط ملونة، خيوط حرير، وليست هي من زينة الرجال، كذلك السلسلة التي في الرقبة من زينة النساء، وكذلك قد يتشبه ببعض الأديان الأخرى يضعون خيوطا في أيديهم، ولا ينبغي للمسلم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فالرجل يلبس الساعة وزينته في رجولته وسمته، وكذلك ممكن يلبس الخاتم، ليس خاتم الذهب، الذهب لا يجوز للرجال، خاتم الفضة كما صح ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أيضا فالشيخ يقول في حال لبس الغترة والعقال كيف يكون المسح على الرأس، هل تنزع أم لا، هل يجوز المسح على الغترة والعقال؟
يجب نزع الغترة والعقال ولا يجوز المسح، لأنها ليست العمامة المعهودة التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن بها. في السابق كانت عمامة، لكن لما الناس صاروا في سعة وفي راحة وفي سعة من العيش صاروا يرقون الغترة وفوقها العقال. فالصحيح إذن أن الغترة لا يمسح عليها لأنها لا تسمى عمامة، بل هي خمار الرأس، خمار الرأس للرجل، فينزعها عنده كاملا، يشيلها كلها حتى يمسح على جميع الرأس، كما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح رأسه، أقبل بيده وأدبر إلى الخلف، ثم أدبر من الخلف إلى الأمام، يعني يمسح الرأس كله، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.